وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاؤه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فذكر الحديث وفيه قال فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع في الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد.
وهذا الكلام يعني مضطرب في الحقيقة، يعني هو قد يكون له وجه من الـ يعني الـ من الـ له وجه من الحكم بعيد، يعني لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد، يعني يقصد بذلك لو أنك أصبحت يعني تحاسب لسانك على ما يستر منه، لو أصبحت تحاسب لسانك على ما يستر منه أصابك الغم. وهذا صحيح. نعم.
وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى. وتذاكر عند الأحنف بن قيس أيما أفضل الصمت أو النطق، فقال قوم الصمت أفضل، فقال الأحنف النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.
طبعا الصمت المطلق يعني دوام الصمت بدعة، لكن الصمت المقيد هو الصمت إلا للضرورة إلا للحاجة المشروعة، هذا هو الصمت المشروع. ذلك يعني ينبغي أن ينبه لهذا، بعض الناس قد يأخذه الغلو أو يعني دعاء تورع إلى أنه أحيانا يصمت عما يجب عليه يتكلم به من يعني المعروف أنها المنكر، من إرشاد الناس، النصح للأمة، من الكلام في يعني ما يكون من ضروريات الحياة، الكلام فيما هو من حقوق الآخرين، حقوق الوالدين، حقوق الكلام في هذه الأمور المشروعة عبادة ومطلوب شرعا، والكف عنه تعبدا بدعة. سيأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل. نعم.
قال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته، فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول.
يعني هذا من باب التورع، لأنه خشي أن يعني يستمر في أمر لا يطيق أن يعمله، فلا يريد أن يأمر وينهى بأمر لا يعمله هو. هذا من الورع، وهذا يحدث عند بعض الصالحين أنه إذا رأى أنه تمادى في توعظ الناس إلى حد يجد أنه هو قصر فيه فقد يقف، لكن هذا ليس المشروع على كل الأحوال. إذا كان الوعظ والبيان للناس مما يجب في حال وقوعهم في بعض المعاصي الظاهرة، في حال عموم البلوى ببعض الأشياء بدع ومعاصي أو منكرات ومظالم، فإنه حتى لو قال شيئا لم يعمله أو أمر بشيء لا يفعله ف فإنه من هنا مأجور. ليس الكلام على إطلاق إنه إنسان ما يقول إلا ما يفعل ولا يأمر إلا بما يفعل ونحو ذلك، فإن هذا مقيد فيما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى ضرورة أو لم يكن حد ضرورة. أما إذا كان حد ضرورة كحال ما تقع فيه الأمة اليوم في عصرنا هذا من أمور كثيرة في الأخلاق والآداب والعقائد وما يخل بثوابت الدين، فهذا لا بد من يتكلم فيه طالب العلم حتى وإن كان هو مقصر، لأن لا يأتي الشيطان فيحجبه عن الأمر المعروف عن المنكر عن النص والبيان بدعوى أنه لا يعمل. نعم اعمل ما استطعت، لكن إذا استوجب عليك أن تنصح الأمة، وهذا يعني من واجب أمثالكم، لا تظن أن نتكلم عن ناس بعيدين، أمثالكم الموجودين في هذا المجلس وأمثاله يجب أن يقوم كل منكم بواجبه، فلا يأخذه دعوة تورع أو أنه ما فعل أو أنه مقصر بأن لا يناصح ولا يبين ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر في مثل هذه الظروف التي يعني وقعت الأمة فيها أو كثير من أفراد الأمة في مهالك كبيرة جدا. وقد تكون أنت ممن عمته البلوى، قد تكون يعني هذه تيارات أحيانا المؤمن قد لا يدفعها، لا يستطيع أن يدفعها أو لا يستطيع إلا بصعوبة، أو تأتيه من الموانع والقواطع والعوارض ما يجعله يقع فيما يقع فيه الناس، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعني ينبه. على سبيل المثال، مثال صغير لكنه فعلا تجدون واقع يعني من يعني الأمور التي عمت بها البلوى في الأخيار وغيرهم، هذا الجهاز اللي يسمى بالجوال كم تسبب من الفتن على الخلق الآن، رجال والنساء والصغار والكبار، فتن يعني فعلا هو أسهم كغيره من الإنترنت وغيره، أسهم الآن في تحطيم ثوابت الأمة العقدية والأخلاقية، أسهم في إدخال يعني أمور محادة للدين على حتى على عبادات الناس. أنا كنت في الأسبوع الماضي في مسجد من المساجد المدن الصغيرة في محاضرة، وفوجئت أنه من أول ما دخلنا المسجد وأثناء الصلاة وبعد الصلاة الجوالات لا تفتر، لا تفتر فعلا، يعني ما أستطيع أجزم أنه يعني ما راح ولا ثانية، لكن أغلب الوقت الجوالات بأنواع الموسيقى والأجراس والنغمات والأصوات المزعجة في المسجد. فطبعا أنا أيضا أحيانا ممن يبتلى بذلك، قد أنسى جوالي، لكني حرصت وأرجو أن تحرصوا أن يكون الجوال على وضع من الأوضاع التي ليس فيها حرج، قد تشغل المصلين، هذه أسهل من إدخال الحرام والموبقات على المساجد، يعني دقة أو صوت مؤذن أو صوت محاضرة كما معلوم الآن الحمد لله توفرت الوسائل في أخير تجعل منبه الجوال على شيء غير حرام، هذا أسهل ولو يعني حدث في المسجد وفي الصلاة. لكن المشكلة يا إخوان، ولذلك قلت للمصلين يا إخوان ما رأيكم لو أنه قبل عشرين سنة من الآن قيل لكم أنه يأتي يوم من الأيام تمتلئ المساجد بالأجراس والموسيقى والنغمات وأنواع الممنوعات في الأصوات، أتوقع أن أي واحد منكم يقول أعوذ بالله أسأل الله لا يلحقني ذلك الوقت، الآن هو واقع نعيشه، طبعا خفيف في المدن أكثر توعية، لكن لما أنا لاحظت أنه مروع في القرى والأرياف، مروع فعلا يجعلك تكاد تترك الصلاة، كيف تصلي أمام موسيقى ترجس وأجراس وأنغام الموسيقى أنغام أنواع الأنغام وأنواع الدقات التي كلها ممنوعة، تحول الحرم أي المسجد إلى 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 موسيقى صاخبة بدون مبالغة يا إخوان، أنا أقول ما سمعت وليته مسجل، هذا أمر من عم عمت به البلوى، أردت أضرب به مثلا بأنه طالب العلم يجب أن لا يسكت حتى لو ابتليه ولو ابتلي بذويه ومن حوله من أهل بيته. نعم هذه عموم البلوى، لكن لا تعني أن نقول والله كلنا مبتلين إذا أنا ما أستطيع لأني أنا نفسي أحيانا يحصل مني ذلك، لا يجب أن ننبه. ولذلك نظرا لكثرة التنبيه في المدن من الطلاب والعلم والمشايخ تجد جوال نادر في الآونة الأخيرة، ليس كذلك؟ لكن يجب أن ينقطع. لكن في الناس اللي ما يوعون ولا ينبهون الأمر فعلا مهول. نعم هذا يعني وضع الآيات القرآنية والأذان والمنبه، هذا حقيقة يعني لابد من تقعيده. إنسان النبي اللي يغلق الجوال عندما يدخل دورة المياه لكم الكرامة, أو مثلا عندما يكون في مكان في المسجد وغيره, يعني قصدي في مكان يعني في مكان لا يليق, المسجد يليق لكن في مكان لا يليق القرآن فيه, فإذا كان نبيه يأمن يضمن أنه يقفل الجوال, ولا الأولى أن لا يجعل المنبه على الآيات والأذان ونحوه, جعل على يعني أوضاع أخرى وما أكثر أوضاع. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, وسمعته يتكلم في هذه المسألة, وأظن أني فاوضته فيها, وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت, وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك, وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل, والمنطق يقظته, ولا يتم حال إلا بحال, يعني لا بد من الصمت والكلام. وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر, فقيه أهل مصر في وقته, وكان أحد الحكماء, وكان أحد الحكماء إذا كان المرء وكان أحد الحكماء إذا كان أحد إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت, وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث.
يمكنه قال عندكم مكان في كل النسخ لا بس قوله فأعجبه الحديث فليسكت, لا تستقيم العبارة. ويجوز إذا يقول وكان أحد الحكماء إذا كان محدث مجلس فأعجبه الحديث أن يسكت, أو كان يسكت, نعم, أو يقول فليسكت, يقول لو قال فليقول, فالعبارة فيها اضطراب, وأظن بدل وكان وقال. نعم.
وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر, فقيه أهل مصر في وقته, وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت, وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. وهذا حسن, فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه, ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته, لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل.
هذا أيضا لابد أن يضبط, في الجملة هو كلام سليم لكنه أحيانا يؤدي إلى ترك الواجب, لأن فرق بين الإعجاب الذي يؤدي إلى الغرور والرياء وبين الإعجاب الذي يؤدي إلى السرور بالتوفيق, الفرح بتوفيق الله. وإلا كل كلام حسن تجد منه يعني تجد نشوة فيه صدر منك ومن غيرك. أنت إذا صدر منك كلاما هو حكمة, هو فائدة, هو عظة للناس, كلاما مفيدا تفرح فيه. هذا الحد من الفرح إن كان مجرد يعني فرض برحمة من نعمة الله ولم يصل إلى حد الرياء فلا تتوقف, لا تتوقف, لأنه يعني مفيد للناس, وأنت يسعدك الكلام المفيد وتفرح به مثل غيرك وإن كان صدر منك. أما إذا وصل إلى حد أنك تجد في نفسك أنها اندفعت للرياء والعجب والغرور فلا مانع أنك تقمعها, لكن لا يكون هذا قاعدة عندك, لأن هذا قد يؤدي إلى ما يشبه الوسواس, قد يؤدي إلى مدخل الشيطان عليك بأن تترك نصح الناس سبب مثل هذا المبدأ. هذه أمور حدية قد يستعملها العباد الجهل على غير وجهها, لكنها تضبط كما قلت بهذا الضابط. نعم.
وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا, فإذا كان كذلك لم ينثني على حال, وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني, فإذا نسيني حركت قلبه, فإن تكلم تكلم لي, وإن سكت سكت لي, فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. خرجه إبراهيم بن الجنيد.
على الحال نشك أن هذا عن يعني عن الحسن ثم نشك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو في حكمة لكن هذا من ألفاظ العباد, من ألفاظ العباد يعني هذا الأسلوب وهذا السياق ليس عليه علامة ألفاظ النبوة وإن كان فيه حكمة. نعم.
وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف. وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صمات يوم إلى الليل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمته: إن هذا لا يحل، إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصمت حرام. الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمنين الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار.
شايكم نجعل هذا موقف لأنه مقطع مترابط في إكرام الجار، يحتاج إلى شيء أيضا من التعليق، لأنه من الحقيقة الأمور التي نسيها الناس في هذا العصر في كثير من المدن، خاصة المدن الكبرى، هي مسألة إكرام الجار، بل تجد الأصل في المتجاورين التهاجر وإن كان غير مقصود، بل لا يرغب، كثير من الناس لا يرغب أن يتعرف على جاره وما يدري أن هذا يعني خلل عظيم في الدين. ومنه أيضا كرام الضيف سيأتي الكلام عنه، هذه أيضا حدث فيها ولا حرج الآن، يكاد الناس يعني الآن ينبذون الضيف، ما هو يكرمونه فقط أو يتركون كرامه، لا، يكادون يسيئون إلى الضيف بسبب هذه المدنية التي جاءتنا ببعض أوضارها، مدنية التي جاءتنا بالغرب من الغرب، مدنية الوسائل لم تخلو من نقل الآداب المخلة عندهم. الغرب لا يعرفون شيء اسمه حقوق الجار ولا كرام ضيف، لا يعرفونه إلا نزعات قليلة تبقى موروثة عند بعض المهاجرين إلى الغرب أو عند بعض الغربيين القدامى، أما أنه يكون أصل سمة مدنية أبدا، ولذلك تميزوا بالتفكك. وهذه المرض، هذا المرض انتقل كالأمراض الأخرى التي انتقلت، حتى الأمراض الحسية انتقلت عبر وسائل كثيرة. علي حال، نظرا لأن هذا الأمر مهم، لعلنا إن شاء الله نقف عنده في الدرسين القادمين في هذا الموضوع، يعني موضوع الإكرام الجار وحقوق الضيف، حقوق الضيف. نعم، في كتاب جامع العلوم الحكم وصلنا إلى الموضوع الثاني وهو إكرام الجار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار، وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. خرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار، وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأسوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة. ولفظ الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها. وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له اطرح متاعك في الطريق، قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال فقد لعنك الله قبل الناس. قال يا رسول الله فإني لا أعود. وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس. وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار. وأما إكرام الجار،
لحظة أبو عمر، طبعا هو بدأ بمسألة النهي عن أذى الجار لأنه أمر يعني أشد من مجرد الإكرام، إكرام الجار. إكرام الجار أيسر، لكن وأيضا الإكرام قد يكون أحيانا من الصالح متبادلة، لكن المشكلة الأعظم إن بعض الناس قد يؤذي جاره من حيث يشعر أو لا يشعر، وهذا هو المهم، قد لا يقصد ومع ذلك يؤذي جاره. فالأذى أحيانا يكون بسبب تفريط الجار في بعض الأمور، مثل إزعاج الأطفال في وقت الراحة، يبغى الإنسان يضبط أطفاله، ولو أدى ذلك إلى شيء من التكلف ويعني المشقة عليه. أوقات الراحة يجب أن يكف الإنسان من حوله من أطفاله وضيوفه وأهل بيته من أن يؤذوا جيرانهم لهان، لأن هذا من أشد ما يكون بين الناس اليوم، وهو من الأذى الغير المباشر والذي لا يشعر به الكثيرون، لا سيما مع تفاوت حياة الناس. فالناس الآن يتفاوتون في أوقات الراحة، منهم من يسهر ومنهم من ينام مبكر، فهذا الذي يسهر غالبا يحدث منه الحركات والأصوات ما يزعج هذا النائم، والعكس كذلك. هذا أمر. الأمر الآخر أنه أحيانا يكون الأذى من خروج أشياء غير مباشرة، صوت المذياع، صوت التلفزيون أو الفضائيات أو نحوها، أو يكون من ما يحدث من جلبة الضيوف، جلبة يعني الذين يردون على البيت. قد يكون الإنسان ضابط أولاده وضابط، لكن ضيوفه يحتاج أنه أيضا يهتم بألا يؤذي الجار. أيضا مما يتعلق بما يخرج ما يصدر من البيوت من الروائح التي قد لا يتفطن لها، أو من الأمور التي تكون أذى من حيث لا يشعر إلا إذا تفقد وصار عنده يعني إحساس بالاهتمام بهذا الأمر لئلا يقع منه أذى. إكرام الجار أيضا أمر يكاد يكون مفقود. الأذى يحصل من كثير من الناس اليوم بقصد وبغير قصد. إكرام الجار من السنن المنسية، وإن كانت هناك بعض الأسباب، من أن الناس لم يعدوا ليعد بعضهم بحاجة إلى بعض كالسابق، أيضا بعض الناس لا يحب التعرف على الجار، بعض الناس أيضا يكون تتفاوت حضوره مع حضور جاره إلى آخره، هي ذرائع لكن ليست معاذير شرعية. فيجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتعرف إلى جاره، لا تعرف الفضول، تعرف الاهتمام، فيسدي له الكلمة الطيبة والكلام الحسن، يبش في وجهه، يشعره بالاهتمام فيه، يهدي له مما تيسر له وإن كان غني. حتى لو كان جارك أغنى الناس أو من أغنى الناس يجب أن لا تنساه بالهدية، تهادى وتحابه. والهدية لا يلزم أن تكون ثمينة. أنا لاحظت، ربما تجدون هذه الظاهرة لو فتشتم، كثيرون ممن لا يعني يهدون للجار لأنهم يظنون الهدية لابد تكون ثمينة، ولا ما يعني ما يجرؤ أو ما يعني ربما ما يقدم عليها لأنه يرى أن هذا عيب، الهدية المتواضعة. وهذا خطأ، هذا من تلبيس الشيطان، الهدية مهما كانت ما دامت في أمر الحلال لو تشركه مما تشتري من خضار وفواكه ومشروبات ومطعومات مهما قلت. فأكثر الناس يرى أنه لا تنبغي الهدية أن تكون قليلة وأنها لا بد أن تكون مثمنة، وهذا كله ليس بصحيح. لا يلزم أن تكون كثيرة ولا يلزم أن تكون مثمنة. عود نفسك أن تقاسم جارك ما يصل إلى بيتك ولو بجزء يسير، ولو بجزء يسير ولو كان غني. فلا بد أن تعود نفسك، تعود أطفالك، وأن تعود المجتمع والبيئة على ذلك. من هنا أحب أن أنبه الحاضرين جميعا إنه ينبغي أن يبادروا بهذا، ليس في بيوتهم فقط بل في الحي، اتفق مع المسجد، مع المؤذن، مع المجتمع الحي الذي يجتمع في الأسبوع مرة، وهذا أظنكم كلكم إن شاء الله تسهمون فيه. مجتمع المسجد الذي يجتمع في الأسبوع مرة ينبغي ينبهوا هذا إلى هذا الأمر ويوصوا بجيرانهم. هذه الغفلة وهذه الظاهرة السيئة عندنا جعلت بعض الناس يقع جاره في مساغب من الحاجة الملحة في الضروريات وهو لا يدري، وهو لا يدري. بعض الناس ظاهره أنه مستغن وأنه ليس بحاجة، لكن قد يكون بحاجة، قد يكون ممن أرهقته الديون وهو ممن يستحي، قد يكون ممن يعني جاءته جوائح، قد يكون ممن يعني حصلت له ظروف اقتضت أن تنقص عليه بعض الضروريات، والجار لا يشعر. لماذا لا يشعر؟ لأنه ما تفقد الحال. لو أن هناك رابطة بين أهل البيت وبين الرجال لعرفها كل من الناس حوائج جاره. هذا فيما يتعلق بالحوائج التي تحدث كثيرا، لكن حتى في غير الحوائج يجب أن نعود أنفسنا ونعود جيراننا ومن حولنا بضرورة التهادي وإكرام الجار والإحسان إليه وسد غيابه. إذا غاب تطرق بيت أهله أو ترسل من يطرقه من أهلك، من أبنائك تقول، أو من أخوانك تقول ماذا تحتاجون، هل يعني نستطيع أن نقدم إليكم أي خدمة؟ نعم.
وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، وقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كان السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين.
يبدو أن هذا على الأغلب، ولا اليتيم قد لا يكون ضعيف في بدنه، إنما قصده اليتيم هو يتيم مدام ما بلغ سن الرشد، وهذا غالبا فعلا يغلب عليه ضعف البدن، لكن أيضا الضعف المعنوي، الانكسار الخاطر. يعني اليتيم يتيم يعني يفقد الحنان الكافي، يفقد العطف، فهو ضعيف معنويا قبل أن يكون ضعيف جسميا وحسيا. وكذلك المسكين، قد يكون الغالب في المسكين أنه مسكين لقلة ماله، لكن أيضا قد تكون المسكنة لضعف معنوي، ضعف نفسي، لضعف يعني المنزلة الاجتماعية عند بعض الناس الذين يعني يصنفون المجتمع بهذه التصنيفات الجاهلية. تحدث المسكنة لأسباب كثيرة ليس فقط قلة المال. نعم.
والثالث من له حق القرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال الجار ذو القربى الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول. ومنهم من قال الجار ذو القربى الجار المسلم، والجار الجنب الكافر. وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال. قيل: الجار ذو القربى هو القريب الجوار الملاصق، والجار الجنب البعيد الجوار. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وقال طائفة من السلف: حد الجوار 40 دارا، وقيل مستدار 40 دارا من كل جانب. وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا ألا إن 40 دارا جار. قال الزهري: 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه وبمن يعول، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه. وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه. وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى. ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الرابع: من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده، وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر. وفسره بعضهم بالضيف، يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس: ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما وصى به عند موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم. ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. وفي المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن دون جاره. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعان وجاره طاويا. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهل وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخرساني. وقد روي أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا: أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 3 مرات؟ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزم أن يمكن جارهم من وضع خشبه على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يصنعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. وقال في رواية ابن هانئ في السؤال: يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل.
نعم، الجار الكافر له جميع الحقوق التي تكون للمسلم إلا المودة والولاء، جميع الحقوق التي تكون للمسلم تكون للكافر إلا ما هو من خصوصيات المسلمين، يعني مثل أمره بالصلاة، مثل أيضا إشعاره بالمودة والمحبة، منادمته، اصطحابه في الأمور الخاصة التي يعني حسبه تدين، هذا يخص المسلم. وإلا فما يتعلق بالحقوق ودفع الأذى، كف الأذى، ما يتعلق بالإحسان، فالمسلم والكافر سواء. نعم.
ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا.
هناك نوع من حق الجار لم يذكره الشيخ هنا، وهو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وحكمة، لأن الجار ينبغي ألا تدعوه وتأمره وتنهاه بما ينفره، فلا بد من الرفق والإشفاق وحسن المعاملة والإحسان والتلطف معه، فإذا ظهر منه ما يسيء إلى دينه أو إلى أخلاقه فيجب على جاره أن يهتم به يناصحه، فهو أحق بالنصيحة من غيره، أحق بالنصيحة من غيره، والله أعلم. قل: ما حكم مشاركة الكافر الجار أو الزميل في العمل في المناسبات الخاصة به؟ إذا كانت المناسبات دينية لا يجوز مشاركته إلا للضرورة، يعني إذا كان مضطر المسلم يجامله أو يداريه، نعم بقدر، أيضا بقدر. أما في المشاركات غير الدينية فلا حرج، كان يأتيه ضيف فتشاركه فيه، أو مثلا يضع مناسبة معينة من أمور الحلال تشاركه، لا حرج، من غير إكثار، من غير إكثار. والمناسبات غالبا المناسبات الخاصة بالكافر هي المناسبات التي يتعبد بها، أو تكون من البدع عندنا مثل احتفاله بمولد ابنه ونحو ذلك، هذا لا يجوز. إذا كانت ليس لهذه المناسبة صلة بدينه، سرور أو حزن أو نحو ذلك، المهم ما وافق ما لم يتعارض مع الشرع لا مانع من مشاركة الكافر فيه إذا كان جار. يقول: نحن نصف جيراننا لا يصلون أبدا، بعضهم الجمعة فقط. طيب ينبغي نصحهم بطرق رفيقة، لأنه اليوم الناس صار عندهم نوع من الحرية غير المنضبطة، يعتبر نفسه حر، وما إن كانت هذه ليست حرية في الحقيقة، هذه عبودية. لكن المهم أنه إذا كان السلوك سيؤدي للتنفير فلا ينبغي أنك تسلكه وأنت معذور. ومع ذلك أنا متأكد أنك إذا سلكت السبل المناسبة لنصيحة الجار إقامة الحجة عليه فإنك ستجد إن شاء الله تجاوب، أو على الأقل تبرى ذمتك. جامع علوم الحكم. وصلنا إلى الثالث في الحديث: مما أمر الله به المؤمنين وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الضيف. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها 3.
قالوا: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة، وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخرى. وخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجه ولفظه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج